أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله مساءكم، نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي، يرافقني من الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا. أيها الأحبة، تعد ظاهرة التدخين واحدة من الظواهر الهدامة التي تستحوذ على اهتمام الباحثين والمسؤولين وصناع القرار. لما ينطوي عليه التدخين من مدار صحية واقتصادية وإيذاء للغير. المشهد الغريب نوعا ما أن ترى طفلا أو شابا صغيرا يدخن في الشارع أو في أثناء ذهابه إلى المدرسة أو إيابه منها. ويستهين الكثير من الأهالي والمواطنين من ظاهرة تدخين الأطفال في سن 18 أو ما دون، والتي انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا الفلسطيني، خاصة بين الأطفال وطلبة المدارس، لتصبح هذه الظاهرة خطيرة تستدعي الاهتمام والمكافأة. والسؤال، ما هو السبب أو ما هو السر الذي يجعل الأطفال والطلاب ضحايا يسقطون في براثن التدخين المبكر؟ وما دور الرقابة الأهلي والمدارس والحكومة في مكافحة هذه الظاهرة السلبية؟ نرحب بضيفتنا الدكتورة انشراح نبهان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة القدس المفتوحة. أهلا وسهلا بك دكتورة انشراح.
الله يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع الهام جدا. أنا بعتبره، ولأنه يعني في صلب بنية المجتمع، بتحكي أنت عن شريحة من الأطفال لشكل نصف المجتمع عندنا، فشكرا على الاستضافة.
دكتورة انشراح، يعني السؤال فعلا، هل هذه الظاهرة، ظاهرة تدخين المبكر للأطفال وللمراهقين، هل هي ظاهرة منتشرة وخطيرة في المجتمع الفلسطيني؟
إذا يعني بدنا نجاوب على سؤالين هدول، إنه ظاهرة خطيرة، هي خطيرة جدا، لكن الانتشار يعني بيرجع للدراسات، وللأسف الشديد أنه ما في هديك الدراسات اللي بتركز على تدخين بين الأطفال، أكتر بيركزوا على الشباب وكبار السن، لكن على الأطفال يعني ما في هديك الدراسات الجادة أو الإحصاءات الرسمية اللي أقدر أقول إني بقدر يعني أقول إنها ظاهرة منتشرة.
وحتى يعني لو لم يكن عندنا دراسات حاليا، لكن نحن نلاحظ فعلا يعني في الشارع أمام المدارس بالذات، نعم، حتى في المقاهي، نعم، وفي المتنزهات نرى شبابا يافعين في، صحيح، سن الورد يدخنون، صحيح. كيف تفسرين ذلك؟
نعم، إحنا يعني في علم الاجتماع أول ما ننظر بالبداية إلى ظاهرة من الأسرة، بداية بتبلش من الأسرة. هل هناك عنا يعني الأسرة تقوم بدورها الرسمي والمسؤول من حيث تنشئة الأبناء التنشئة السليمة؟
نعم.
يعني هل الآباء والأمهات لا يدخنون عنا في الأسر، هل الابن الأكبر لا يدخن أو البنت الكبرى؟ يعني التنشئة مرتبطة مباشرة بالقدوات.
نعم.
فالطفل يعني خلينا نقول في يقسم لعدة تصنيفات الأطفال، عندك الفتى، عندك الحدث، عندك اليافع إلى آخره. فيعني إذا أخذنا كل مرحلة في إلها يفترض يكون يعني توجهات فيما يتعلق بالتنشئة لا يستهان فيها إطلاقا.
يعني كما يقال في بيت الشعر: إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
بالضبط.
يعني إذا كان الأب والأم
بالضبط.
يدخنان، فكيف يمكن أن نتوقع أن لا يدخن الطفل؟
بالضبط. يعني
على كل حال دكتورة انشراح، أنت ذكرت أنه ليس لدينا إحصائيات دقيقة بهذا الموضوع، وربما نجد مثل هذه الإحصائيات أو نتحدث عن ذلك من خلال الهاتف مع رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين الحاج ماجد الشيوخي. الحاج ماجد الشيوخي، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وتحياتي لمن معكم في الاستوديو والمستمعين في كل مكان.
عندما نتحدث الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، إذن هو جل اهتمامكم لمكافحة التدخين، ونحن اليوم نتحدث عن التدخين في سن مبكرة عند الأطفال وعند المراهقين، هل هي ظاهرة منتشرة في المجتمع الفلسطيني ماجد الشيوخي؟
خلينا نكون صادقين مع أنفسنا ولا نجلد أنفسنا. حقيقة ظاهرة حقيقية موجودة في المدارس وبين الأطفال، ونحن في الجمعية الفلسطينية كان لنا شرف الاتفاق في اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بدخول المدارس وإعطاء المحاضرات للطلبة. للأسف الشديد أنا خلينا أقول لك من مشاهدات وخبرتنا في هذه المحاضرات بين الطلبة إنه عدد كبير ويزيد عن 50% بتقديرات الحقيقية، أكثر من 50% من أطفالنا مدخنين.
نعم.
وطبعا سبب هذا الكلام مثل ما تفضل الدكتور الأسرة أول بند رقم واحد، في بالإضافة لذلك الطفل صار يشعر بأنه السيجارة تدل على الرجولة، فلذلك هو يريد أن يشابه اليافعين الآخرين في سنه.
طب ما أخ ماجد، يعني دعنا نقف قليلا عند الدكتور انشراح. يعني إذا نقص الرقابة، نقص الاهتمام الأسري، ربما هذا يكون أحد الأسباب التي تدفع الطفل أو المراهق إلى التدخين. هل هذا صحيح من ناحية في علم الاجتماع؟
100%. يعني احنا في علم الاجتماع دائما الظاهرة بنبحث بداية في الأسرة، قبل ما نطلع للمدرسة، قبل ما نطلع نوصل للشارع أو أي بيئة يعني بتتطور شخصية الطفل من خلالها، نبدأ بالأسرة والدور اللي يعني بيقوم فيه الأب والأم في توعية الأطفال بخصوص أضرار التدخين. يعني فقلنا فما بالك لما يكون الأب والأم هم مدخنين أو كبار الأسرة مدخنين. يعني هدول لو حكوا للطفل إنه في له أضرار وما بدنا إياك تقرب منه وإحنا مش عارفين نبطل، مستحيل هذا يمنعه عن إنه يجرب. يعني الطفل اللي يولد في بيئة مدخنة لازم يجرب، يعني خصوصا انه السيجارة متاحة له موجودة. يعني فلو قلنا ما توفرتش المادة له برا، ممكن في البيت يلاقي سيجارة ويجرب بس من باب التجربة، والتجربة قد تقود الى تجربة ثانية وثالثة ورابعة.
طب اخي ماجد الشيوخي، يعني انت ذكرت ان كثير من الاطفال والمراهقين يبدأون التدخين من باب التقليد، من باب احساس الاخرين الرجولة بكبر العمر. يعني
نعم.
والآن يعني كيف يمكن علاج هذه المشكلة بالذات؟ يعني أن الطفل يريد أن يثبت أنه أصبح رجلا، وبالتالي يعتقد أن التدخين هو نوع من الرجولة، نوع من إثبات الذات.
حقيقة الأمر أخي، هذه المشكلة مشكلة الأطفال عند المدخنين الأطفال، هاي مشكلة مش جديدة، يعني مش بس في مجتمعنا، لأنه هاي بحاجة إلى تضافر كل الجهود، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، مؤسسات المجتمع المدني، الآباء، القانون. يعني احنا ركزنا في فترة من الفترات احنا والنيابة العامة نروح نكشف على الكوفي شوبات ونشوف أطفال موجودين في الكوفي شوب الكوفي شوب عماله مفتوح للاباء والامهات ومعهم اطفالهم في داخل الكوفي شوب بدخل الارجيله. اليوم الاب بيقول لابنه يلا روحوا لي الارجيله، طب انت بدشان يجيب لي اياها مولع جربها اللي بينها قبل ما ابوه يجربها. الموضوع موضوع ثقافه عامه شامله تضافر كل الجهود الفلسطينيه.
هذا صحيح، هذا صحيح. يعني نحن بحاجه الى تكاتف الجهود على كافة الأصعدة، بحاجة إلى التوعية، إلى الإرشاد، بحاجة أيضا إلى توعية الأهل. قبل توعية الطفل نحن بحاجة إلى توعية الأهل.
فكر في المدارس، إحنا طالبنا مش مرة، مرات عديدة منع التدخين في المدارس للمعلمين والمعلمات. ليش يا حبيبي أنت بدك تدخن وتقول للطالب ممنوع تدخن؟ ما هو بقول لك أنت بدخن، ما تدخنش قبلي علشان أنا أقتدي فيك. يعني الأستاذ القدوة، الأب القدوة، الأم القدوة، الأخت القدوة، الأخ القدوة، وينهم؟ فإحنا بندور على القدوة رقم واحد. لما نحكي عن ظاهرة التدخين في المجتمع الفلسطيني، ظاهرة خطيرة جدا. المجتمع الفلسطيني يصرف أكثر من 4 مليار دولار سنويا في الهواء على السيجارة. يعيك عن ما يصرف على الأرجيلة. الأرجيلة الساعين صارت تأخذ مصروف منها أكثر من السيجارة. اليوم البنت كان صار بنقول زمان كنا نحكي نقول والله 20-22% مدخنين رجال. اليوم ستات سبقوهم كمان مدام دخلوا على موضوع الأرجيلة والكوفي شوب.
يعني وكأن الأرجيلة هي نوع من الرفاه، نوع من التحضر، نوع من يعني التقدم. على كل حال أخي ماجد ابقى معنا. دكتورة انشراح، التدخين له أخطار صحية كثيرة لا نريد أن نخوض فيها، فلا ينكرها أحد إطلاقا، ولكن أيضا له أخطار اجتماعية. يعني التدخين قد يكون مقدمة للقيام بأعمال اجتماعية خطيرة وانحرافات سلوكية، مثلا مثل السرقة، مثل الدخول. أخي ماجد،
أمام المدارس بيباع السيجارة بالمفرق بالشيكل ونص شيكل. الولد صار صاحب الدكان كمان يداينه، لما يداينه بعد ما يصير عليه 20 شيكل بروح يسرق من جيب أبوه. أي صار دخل عنده في عالم السرقة، بعدين يعني ممكن يروح يأخذ.
هذا من تكاتف الجهود أخي ماجد. أخي ماجد يعني هذا من تكاتف الجهود أيضا. يعني التجار والباعة أيضا يتحملون جزءا من هذه المسؤولية. لكن إذا سمحت لي قليلا، يبدو أنك يعني لا تسمعنا جيدا أستاذ ماجد. نحن وجهنا سؤالا للدكتورة انشراح بأن التدخين المبكر قد يكون يعني سبب للدخول في أمراض اجتماعية خطيرة، كالإقدام على السرقة، كالدخول إلى عالم الجريمة، كالدخول لا سمح الله إلى عالم الإدمان وعالم المخدرات.
أكيد. هلأ يعني أولا خلينا نتفق على أنه يعني أجمعت كتير من الدراسات على أنه التدخين هو ضعف في قيادة الذات أولا. ضعف في يعني قيمة الإنسان كإنسان، في مشكلة كيف ينظر الإنسان لنفسه، لكيانه، لشخصيته. فهي إلى حد ما بنقول إنه في ضعف في قيادة الذات. هلأ إذا سمح الإنسان لنفسه إنه السيجارة اللي هي تتحكم فيه، فالسيجارة مرتبطة ببيئة معينة، ببيئة رفاق، بزملاء معينين يتفقوا كلهم على عادة التدخين. عادة أحيانا تنتقل للكحول، أحيانا تنتقل لعالم المخدرات. وإذا لم تتوفر المادة في أغلب الأحيان يلجأ الطفل أول إشي يسرق من أهله، ممكن يأخذ من مال أبوه بدون استئذان من الفلوس الموجودة في البيت، وما بكونش قد تكون هذه الفلوس مرصودة لإشي كتير كتير مهم في الأسرة، لميزانية الأسرة، بيأخذها بدون استئذان. تتطور بعدين إلى سرقة،
أو حتى يشتري بمصروفه ويحرم نفسه من فوائد غذائية يجب أن يقوم بها.
بالضبط.
على كل حال، عندما نتحدث عن التوعية وعن الإرشاد، يعني طبعا هنا سوف نتحدث عن دور الجهات التي يجب أن تعمل سوية على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. لكن قبل ذلك، قانونيا يعني نود أن نشير إلى أن القانون الفلسطيني لمكافحة التدخين رقم 25 لسنة 2005 شدد على حظر التدخين في ساحات المدارس، في رياض الأطفال، كما ويمنع بيع أو توزيع أو عرض أو حتى الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويحظر أيضا استيراد أو بيع أو صنع مقلدات التبغ بما فيها أصناف الحلويات ولعب الأطفال التي تصنع على شكل أو على أي شكل من أشكال التبغ. الآن السؤال الأستاذ ماجد الشيوخي، الآن أولا يعني ما دور إدارات المدارس؟ كيف يمكن أن نصل إلى توعية مدرسية ذات فائدة؟ أنا أعرف أن إدارات المدارس تعمل بشكل حثيث على منع هذه الظاهرة، القوانين تمنعها ولكن ما نزال نراها.
خليني بس أوضح شغلة. طب. إحنا بنحكي على القانون من سنة 2005 لغاية اليوم لم تصدر لائحة تنفيذية لتنفيذ هذا القانون صادر عن مجلس الوزراء. لذلك لما تيجي تقول أنت أنا بدي أشوف مين المخالف، أنا اللي بيروح يتابعه الصحة ولا النيابة ولا البلدية ولا مين؟ ما في ما في لائحة تنفيذية لتنفيذ القانون هذا أولا.
يعني بالتالي أخي ماجد، يعني خلنا نقول عندما مثلا الشرطة ترى طفلا في وسط مدينة رام الله أو الخليل أو نابلس طالبا في المدرسة الثانوية يدخن، هل تقوم بمعاقبته بتغريمه؟
أقول لك مش أنا لو نتصل على التلفون قلت يا شرطة تعالوا في الكوفي شوب هاي مجموعة بنات صغيرات قاعدين بدخن، بقول لك شو يخصنا إحنا، شو دخلنا بهالموضوع؟
بالتالي بحاجة إلى تفعيل القانون في ذلك،
اللوائح
ووجود لوائح واضحة تماما. طيب عدا القانون، عدا القانون، ماذا يمكن للمدرسة أن يعني ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به فعلا؟
موضوع المدرسة يا سيدي في شغلة كثير مهمة، إنه إذا في إرادة عند وزارة التربية والتعليم بإمكانها تصدر التعليمات وتصدر عقوبات على المدخنين في المدارس. ما في منه هذا الحكي يا أخي، رغم إنه احنا طالبنا وحكينا وبنحكي وراح نضل نحكي عبر اجيال وكل الاذاعات اليوميه اللي انا بحكي معهم. ما في المهم هذا الموضوع بحاجه الى اراده اداريه حقيقيه تصدر تعليمات، التعليمات هذه موجبة التنفيذ. ما في تعليمات، يعني مش عايزين بس مجرد ما نقول والله احنا مستحيين من الظاهره، لا احنا مش مستحيين، موجودة الظاهرة بحاجة إلى علاج.
يعني ربما يوجد تعليمات، يوجد قوانين، يوجد أنظمة، لكنها لا ترقى في تنفيذها إلى المطلوب لمكافحة هذه الظاهرة.
إحنا بحاجة الطالب يتصل علينا يقول هاي الأستاذ بدخن حتى نبلغ عنه كمان. بدنا ناس تشتغل بالموضوع، مش حدا يعني الموضوع مش موضوعي أنا شخصي، الموضوع موضوعك أنت وأنا وابني وابنك وبنتك وبنتي.
أكيد صحيح. طيب الآن السؤال للدكتورة انشراح، يعني الأهل عندما يرون أو يسمعون أن ابنهم يدخن كيف يمكن أن يتصرفوا معه؟ هل تنصحين باستخدام العنف والقوة مع أن ذلك لا يجدي تربويا ولا اجتماعيا؟ إذن ما هي الطريقة السليمة عندما أكتشف أن ابني يدخن؟ كيف أتعامل معه؟
نعم، هلأ إحنا بنحكي عن إما يعني طفل يدخن في أسرة من المدخنين أو طفل يدخن بس تقليدا لرفاقه ولا يوجد أي فرد من أفراد أسرته مدخن. فإحنا في عنا يعني حالتين بنتعامل معهم. الحالة الأولى التدخل بيكون كتير صعب لأنه غياب القدوة، غياب الشخص اللي يعني كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صحيح. يعني فمهما في الأسرة الأولى مهما حاول الوالدين المنع بحجة أنه هذا يضرك كطفل ولأنك صغير في السن وجسديا ونفسيا بيصير عندك نوع من الإدمان وفي المستقبل ويعني لا يمكن تدخل في هذا العمر، يعني يصعب أحيانا بناء برامج تدخل مع الأسرة اللي فيها الأب والأم أو كبار أفراد الأسرة مدخنين. نيجي نبلش بالأسرة اللي ما فيها مدخن، يعني أنا بفضل يكون العمل مع الأسرة اللي الأب هو قدوة والأم قدوة وأفراد الأسرة قدوة لهذا الطفل. يعني ممكن يلجأ الأبوين للتوعية الشاملة، توضيح كل جوانب المسألة، إنه يعني ممكن هي تعكس زي ما قال محاولة إثبات الذات، محاولة يعني أنا من باب التحرر أنا بدخل لأني إنسان متحرر منفتح إلى آخره، إنه هذا بناء زائف للفكرة بالأساس في ذهن الطفل، لأنه فعلا اللي الناس المدخنين ليس لديهم قوة شخصية ولا قوة إرادة على أنهم يمنعوا نفسهم من التدخين، خصوصا إذا تعرضوا لأمراض. يعني كتير من المرضى عاجزين عن أنهم وقفوا ظاهرة التدخين هذا رغم أنه طبيا ممنوعين يقربوا من السيجارة. فإذا يعني بده يتربى الطفل على أنه المدخن اللي يظهر لك بمظهر حضاري وبمظهر قوي ذاتيا وأنه يعني هو إنسان متحرر منفتح ويعني صورته الاجتماعية حلوة، خصوصا إذا الطفل هذا كمان شاف الصورة بالإعلام، يعني الضرر جاي من الإعلام، عم بفرجينا اللي مدخنين هم إما ممثلين في الشكل محبوبين للناس أو مغنيين أو شخصيات اعتبارية. نعم. مجتمعيا بيجيبوا لك يا طبيب، أحيانا طبيب بيكون يدخن وفي نفس الوقت بيكون يحكي للناس وقف التدخين. نعم. فإذا هو ضعف في الشخصية، حتى لو كان لطبيب، حتى لو كان لرياضي، حتى لو كان لشخص مغني يمتلك ملايين الدولارات، في بيكون خلل في الشخصية. لازم الطفل يتنشأ على هذه الفكرة إنه أنت من يعني كإنسان بدنا نبني شخصيتك. التدخين عبارة عن ضعف مرضي بدنا نتخلص منه، يعني هو مرض بحد ذاته يعكس مشكلة في الشخصية وفي بناء الشخصية، في طريقة التفكير، في المشاعر، يعني مشاعرك مفروض تتجه باتجاه شيء تاني إيجابي في حياتك.
إذن دكتورة، يعني الأهل، المؤسسات الرسمية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، المؤسسات الأهلية كالمؤسسة التي يرأسها الأخ ماجد الشيوخي، الأهل، وسائل الإعلام، كلها يجب أن تلعب دورا توعويا من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة أننا نعرف أن تعاطي التدخين أو التبغ هو أحد العوامل الأخطر التي تزيد من الأمراض غير السارية. ويعني حسب الإحصائيات، التبغ هو المسؤول عن حدوث ما يقرب من 6 ملايين وفاة في العالم سنويا، وأكثر من 600 ألف وفاة بسبب التعرض لدخان التبغ غير مباشر.
صح.
وهنا عندما نتحدث عن غير مباشر، نتحدث عن الأهل الذين يدخنون أو يؤرجلون أو ما شابه في البيت داخل بيوتهم. ومن المتوقع إن لم نكافح هذه الظاهرة فلسطينيا على الأقل في مجتمعنا أن تكون لها أخطار بالغة. إذن بهذا ننهي هذا الحديث عن هذه الظاهرة الخطيرة، ونأمل يعني أن تتكاثف مرة أخرى جميع الجهود لمكافحتها. شكرا لك أخي ماجد الشيوخي، كنت معنا عبر الهاتف، رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين. وشكرا لك دكتورة انشراح نبهام، أستاذ علم اجتماع في جامعة القدس المفتوحة. إذن أعزائي، فاصل ونتواصل بإذن الله.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
نرحب بكم مرة أخرى، ما زلت أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامج أجيال والمجتمع، ونحن الآن مع الفقرة الثانية، أيام زمان. ونقول آه على اللباس أيام زمان. أيام زمان بياع الملابس كان يدور بعربته البسيطة في الشوارع والأزقة الضيقة، وكان يبيع القماش بالأذرع، حيث يعتبر الذراع وحدة قياس في ذلك الزمان. أيام زمان كانت النساء يفضلن الفساتين الواسعة والفضفاضة والسميكة. أيام زمان كان الرجال أو الرجل يلبس الكمباز والعقال أو بسموه التبر والدماية. أيام زمان كان الأهل المدينة ملابسهم والأهل القرية ملابسهم، ولكل منطقة في فلسطين لها زي خاص بها. أيام زمان كان الزي الفلسطيني للرجل والمرأة معبرا عن الهوية الثقافية الفلسطينية وشاهدا على التاريخ الفلسطيني، وقد أصبحت الكوفية البيضاء المقلمة بالأسود رمزا وطنيا لنضال الشعب الفلسطيني، وأصبح الثوب المطرز الفلسطيني بأشكاله وألوانه وطريقة تطريزه يعبر عن الهوية الفلسطينية وعن المنطقة السكنية للمرأة. اللباس حق وحرية شخصية لا غبار عليها، ولكن يقال في المثل الشعبي كل حالك وإلبس لغيرك. اليوم طغت الموضات على لباس الرجل والمرأة، وأصبح اللباس تقليدا للآخرين وخاصة كبار الممثلين والفنانين. اليوم انتشرت ظاهرة لبس الثياب الممزقة والسراويل المشققة والأقمشة المخروقة التي ضجت بها الأسواق وامتلأت بها الشوارع وصدمت بها النفوس. دكتورة شراح نبهان، أستاذة علم الاجتماع في جامعة القدس المفتوحة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى في هذه الفقرة من مقارنتنا بين لباس اليوم ولباس زمان.
أهلا وسهلا، يسعد مساكم مرة تانية.
إذن المجتمع كان له مفاهيمه الخاصة للتعبير عن مخالفة التقاليد والعادات والأعراف المتعلقة باللباس. من هذه المفاهيم العيب، يعني تكون تقول ابنك عيب تلبس هيك، حرام، الفلتان ما فيش تمشي على إيش، على حلة شعرك. هل هذه المفاهيم المتعلقة باللباس ما زالت حاضرة في الوقت الحاضر؟
نعم، هلا خلينا نقول التدخلات الاجتماعية فيما يتعلق بالنظم القيمية، إيش الصح وإيش الخطأ، موجودة، لا يزال موجودة، لكن هل هي مؤثرة أم غير مؤثرة؟ هل التعليمات نافذة أم غير نافذة؟ هو هذا السؤال. للأسف الشديد يعني في تراخي كبير في سلطة الأسرة، السلطة الوالدية، فيما خص الجيل اللي يعني خلينا نقول الجيل اللي قرب يخرج من عمر الطفولة إلى عمر الشباب. في أكثر من وسيلة تنشئة وتأثيرها أكبر من سلطة الأسرة حاليا، اللي هي الإعلام والميديا والتواصل الاجتماعي، لدرجة أنه صارت الفتيات والشباب في الجامعات خلينا نقول مصدرهم في ما هو الصح وما هو الخطأ، صارت هي وسائل التواصل اللي بيحتكوا فيها أكثر من احتكاكهم بوالديهم. يعني صار الشاب منهم يعني يقعد على الأجهزة هاي ويتواصل مع إما داخليا داخل البلد أو يتواصل مع أي حد هلأ عالميا، لأنه إحنا بنعيش في قرية صغيرة صرنا.
يعني العادات والتقاليد والثقافة الفلسطينية السائدة ما عادت هي الدافع للشاب والصبي شو يلبس، أصبح تقليد الفنانين والرياضيين والناس المعروفين.
بالضبط، هيمنة الإعلام خلينا نقول بكل أنواعه، يعني هو دور صار دور يترأس التنشئة الاجتماعية لأولادنا أكثر من الدور الأسري اللي هو أصلا كان متعرف عليه طول عمرنا.
دكتورة انشراح، في المثل الشعبي بيحكوا أو كانوا يحكوا حالات الثوب رقعته منه فيه، حالات الثوب رقعته منه فيه. هل ما نراه اليوم من ثياب مرقعة وممزقة تطبيق لهذا المثل الشعبي؟
أكيد لا، أكيد لا، ما فيش مجال للمقارنة نهائيا. يعني أول إشي هم يلبسون هذه الملابس بدون تفكير، يعني شو علاقتها مثل ما حكيت أنت، هي تعكس تراث، تعكس هوية ثقافية، تعكس انتماء وولاء لمؤسسات يعني في البلد اللي هي مؤسسة الأسرة، مؤسسة مثلا العائلة، مؤسسة المدرسة اللي أنا بنتمي إلها أو الجامعة اللي أنا فيها. يعني هذه المؤسسات إلها هويتها برضو الخاصة، حتى صاروا الشباب هدول يخرجوا عن هوية الجامعة اللي هم فيها مثلا أو هوية المدرسة اللي هم ينتموا إلها. لا المدارس ولا الجامعات تقبل بمثل هذه الملابس اللي هي يعني لا تعكس أبدا أي نوع من التحضر. يعني إحنا بنقول بدنا نمشي مع الحضارة، الحضارة ليست بمثل هذا النوع من اللباس. الحضارة بتبدأ بالتفكير الحضاري، بتبدأ من القوانين اللي بتقودنا للتحضر، لكن اللي بيصير حاليا مجرد تقليد أعمى غير مدروس. يعني في شخصيات عالمية بيقلدوها الشباب بدون فهم، بدون وعي، بدون إدراك إنه أنت عم تخلق هوية مزدوجة مع إنسان لا يمت لك بصلة.
يعني أيام زمان كانت الأثواب البالية والمرقعة والممزقة من سمات الفقراء.
بالضبط.
الذين يشكون من ضيق العيش، ما همش مصاري يشتروا، وكل ذات اليد اليوم أصبحت هذه الظاهرة أي الملابس المرقعة والممزقة هي من سمات الطبقة الوسطى والطبقة الغنية أيضا. نعم. إضافة إلى الفقراء.
بالضبط, هو كله زي ما حكينا تأثير الوسائل الإعلام, تأثير خطير جدا وموجه, هو صار موجه تربوي أكثر من الموجهات اللي إحنا بنعرفها في 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 يعني في أسرنا, في مدارسنا, في جامعاتنا أو أي مؤسسات إحنا بنحتك فيها. فيعني الإعلام يفترض إنه يصير في عنا خطط إعلامية وفي عنا استراتيجيات إعلامية اللي توجه أولادنا باتجاه الهوية الثقافية الحقيقية كفلسطيني أو كعربي أو كمسلم أو كمسيحي. يعني الهوية صارت فيها ميوعة هائلة. يعني ممكن أنت تشوف بنت في شوارع رام الله تلبس هذا اللباس, نفسها نسخة عنها تشوفها في شوارع في أمريكا أو في أي دولة أوروبية. فيعني كيف أنا بدي, أنا لما بدي أعرف الإنسان هلأ مثلا الست بالثوب الفلسطيني لو تلبس هذا الثوب وتروح على أي مكان الكل بيعرف إنها فلسطينية. الهوية واضحة, لكن أنا باللباس اللي ظهر هذا بطلت أعرف أنا لمين بنتمي ولا إلى مين.
يعني في الأول زي ما حكينا كان فعلا الثوب المرقع, وممكن إحنا لبسنا ثوب مرقع وإحنا صغار وآبائنا وأجدادنا كانوا يلبسوا الثوب المرقع, كان فعلا يعني دليل على إنه أنا يعني هذا أوضاع المادية صعبة. لكن اليوم بصراحة الجينز المشقق والمرقع والممزق صار موضة وستايل. نعم. ونيو فاشن.
نعم.
الآن السؤال إنه طب يعني هدول الشباب, طبعا إحنا يعني في النهاية بنحترم كل إنسان وبنحترم خصوصية كل إنسان فيما يريد أن يلبس, لأنه اللباس مثل ما حكينا وفي النهاية يعني أمر شخصي للإنسان. لكن بصراحة لو بحثنا في علم الاجتماع وفي علم النفس, هل يمكن إنه الشاب أو الصبية لما بيلبس ثوب مرقع أو ثوب ممزق يعني هو بحث عن شيء ضائع لديه مثل التفرد, البروز, الظهور, مخالفة المألوف؟
والله احنا في علم الاجتماع لا ننظر إلها بهذا الشكل. هي بنربطها بكيف ينظر الإنسان لقيمته أولا. الناس اللي إلها يعني بتنظر لنفسها بتعطي نفسها تصنيف عالي قيمي عالي لا يمكن تلبس هذه الملابس. إنما الناس اللي تعاني من فراغ معين فكري لا تعرف أين لمن تنتمي, لأنه أنت بهذا اللبس لا تنتمي لإشي اسمه فلسطيني, أنت تنتمي لمؤسسة عالمية في الأزياء
ولا حتى العادات وثقافات المجتمع الفلسطيني. إذن يعني إذن نقول أن هذا نوع من التقليد,
تقليد أعمى بدل على فراغ
للغير فكري, وهو لا يعبر عن الشخصية فكري الفلسطينية ولا عن الثقافة الفلسطينية.
أكيد.
إذن أعزائي نشكركم وننتقل بعد الفاصل إلى الفقرة الثالثة, ونشكر الدكتورة انشراح نبهان أستاذة علم الاجتماع في جامعة القدس المفتوحة.
شكرا لكم على هالاستضافة وعلى الموضوعات المهمة جدا اللي بتتطرقوا إلها. يعني عن جد هي موجهة ونتأمل أن صوتكم يوصل لكل الشباب ونشوف إيجابيات على مستوى الشارع, على مستوى المدارس, على مستوى الأسر بإذن الله تعالى.
شكرا
لكم وتحياتنا من الجامعة ومني شخصيا لكم. شكرا, يعطيكم العافية.
بارك الله فيك.
بمنتهى الصراحة, ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
منتهى الصراحة فقرتنا الثالثة في برنامجكم أجيال والمجتمع. ما زلت معكم أنا بركات فوز القصراوي. تعد وسائل النقل الحكومي من أهم معالم المدنية التي تتميز بها أي دولة, كوسائل نقل للمسافات البعيدة بين المدن كالقطارات السريعة والعادية، ووسائل النقل الداخلية كالباصات وقطارات الأنفاق والترام. نحن في فلسطين نفتقد إلى المواصلات الحكومية العامة، مع أننا نسمع بين الفينة والأخرى عن نية الحكومة في إيجادها. صحيح أن وزارة المواصلات تقوم بتنظيم قطاع النقل العام من حيث الخطوط وسعر التعرفة والمراقبة والمتابعة ومنح التراخيص اللازمة ومحاولة تطوير قطاع النقل العام في فلسطين، ولكن كل ذلك لا يغني عن وجود نقل حكومي منظم ومنضبط بالوقت والتعرفة. عن إمكانية توفر قطاع للنقل الحكومي نستضيف الناطق باسم وزارة المواصلات السيد موسى رحال. أهلا وسهلا بك سيد موسى رحال.
تحياتي لكل جميع المتابعين، يعطيك العافية، شكرا لك على الاستضافة.
أخي موسى، ربما سمعت هذه المقدمة عن في منتهى الصراحة، يعني عندما نتحدث في منتهى الصراحة نحن نأمل نحاول أن ننطق باسم الشارع، وحتى نكون على وضوح أكثر دعنا نسمع سويا إلى هذا التسجيل من الشارع الفلسطيني عن المواصلات العامة.
أنتم في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
بخفف الأزمات بالبلد وبسهل أكثر المواصلات، مع أنه بحكي لك أنه أكثر خطورة شوي. أنا بحس أنه الباصات العمومية زي هيك، يعني أنا بحسها أكثر خطورة بالنسبة لأنه كثير بتكون فيها ناس، أما هي بتخفف كتير أزمات. يعني لو كل 10 دخلوا لهم بباص يمكن ما تلاقيش الأزمات هاي كلياتها بالبلد، بشوفها أفضل
كتير. راح يكون فعال، راح يكون لها دور مهم جدا في نقل المواصلات بين المواطنين بين المحافظات أكيد، بس راح يكون فيها يعني ما راح يكون شغال 100% بحكم العلاقة طبيعة الأرض، طبيعة الاحتلال، طبيعة الحواجز. في نفس الوقت راح يكون في ظلم كثير لشرائح ثانية مختلفة في البلد اللي هي المواصلات العمومي،
وفكرة مهمة كثير، ويا ريت لو تكون موجودة، لأنه راح نخفف أزمة عن جد، راح نخفف حوادث سير، نخفف كل إشي، فراح نسهل على الناس، وكمان مواصلات وتكلفة كل إشي، لأنه تكلفة المواصلات من مكان من محافظة لمحافظة بتكلف الناس، ومش كل الناس يمكن قدرتها، ففكرة جيدة صراحة، إن شاء الله تكون موجودة.
صراحة أنا يعني راح أتريح من جميع النواحي، راح أقدر أنظم وقتي في الدراسة وأنظم وقتي في الحياة العامة، لأنه طلعت على رام الله غير أنها بعيدة وبتأخذ وقت بالموت، لكن مواصلات اللي تطلعني وترجعني على البلد برضه.
طبعا راح تخفف أزمات كثير على البلد، يعني ببطل في أزمة تكاسي في الشوارع، بصير الناس تطلع بموعد معين وترجع بموعد معين وتلزم مواعيد الباصات،
خصوصا انه احنا هسه بفترة جامعات كثير متصعب المواصلات. يعني انا بدرس بكلية الطيرة، ما نتمنى لو في باص ينقل طلاب يوم الخميس لانه كثير متأخر. احنا من الخليل، يعني طلاب الخليل كثير بتأخروا ليروحوا بيوتهم عشان المواصلات وتكاسي الطيرة، بيكون عدد كبير من الطلاب وفيش عدد من تكاسي كثير، يعني صدف ليجي تاكسي. كثير بنتمنى لو في باصات تنقلنا وتسهل علينا أمورنا، وهيك بتوفر وقت.
إذن هذا هو رأي الشارع، الكل يأمل ونحن نأمل أن يكون عندنا مواصلات حكومية منظمة بالوقت والتعرفة. أستاذ موسى رحال، هل هذا حلم أم أنه قابل للتطبيق؟
يعني قطاع النقل العام في فلسطين وبالذات إحنا يعني نتحدث عن قطاع سواء المركبات والحافلات اللي كانت مرخصة قديما أو اللي تم ترخيصها أثناء يعني استلام الصلاحيات من عام 95 ترخيص العديد من رخص التشغيل، وتم العمل بقطاع النقل العام بشكل يعني كبير من أجل إحلال المركبات العمومي وضخ المركبات والحافلات لتغطية خطوط النقل كافة.
إذا سمحت لي وعفوا عن المقاطعة أستاذ موسى رحان، نحن لا نتحدث عن المواصلات العمومية أو النقل العمومي حاليا من باصات وسيارات عمومية، طبعا لهم كل الشكر والتقدير على خدماتهم، وهم طبعا يبذلون أقصى ما يستطيعون لخدمة المواطن، ونشكر الوزارة أيضا على متابعتها للنقل العام، ولكن الذي نتحدث عنه هو نقل حكومي منظم. هل يمكن هذا أن يحدث قريبا؟
أكيد لو أعطيت فرصة كملت لك فورا
وعشان الوقت بس قصير يا أستاذ موسى، يعني وأسفين.
يعني كان في قرار لمجلس الوزراء بناء على توصية مرفوعة معالي وزير النقل والمواصلات بإنشاء شركة من النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير اللي تحدثوا عنه جميع المواطنين حافلات تنقل ضمن جدول مواعيد محدد تغطي كافة خطوط النقل، تبدأ بشكل تدريجي بين المحافظات، وأيضا تغطي الخطوط الخدمة الداخلية. نتحدث عن حافلات، حاليا يوجد حافلات تغطي بين المحافظات أيضا تتحرك بموجب جدول مواعيد محدد لنقل الموظفين خاصة وكمان في الطلاب. نأمل أنه يكون هناك شركة على أرض الواقع تم تشكيل لجنة لدراسة كافة الأمور تتعلق بالجانب القانوني والإداري والفني اللي تكون على أرض الواقع إن شاء الله بالقريب العاجل، من خلالها بتوفر هاي الخدمة. المواطن بحتاج أنه يتنقل سواء بالمركبة، توفير كافة وسائل النقل مهم للمواطن، وهو حرية الاختيار للمواطن بين الحافلة والمركبة. إذا ما تحدث أحد المواطنين عن الوضع سواء الحواجز والمضايقات وطبيعة الطرق وأيضا الاكتظاظات المرية اللي بتأثر على عمل الحافلات، نأمل أن يكون هناك حافلات مناسبة إن شاء الله قريبا بتغطي هاي الرغبة لدى المواطنين بين المحافظات وداخل المحافظات، خاصة بين المركز والقرى، من أجل أنه يكون سرعة توفير الوقت والجهد للمواطن وسرعة التنقل تكون أفضل. كمان أجور التعرفة اللي هي محددة ومعروفة موجودة لدى وزارة النقل والمواصلات ومشروع موقع الوزارة هي وفق المعايير المحددة، وهي ينقصها فقط أنه تتوفر تغطية كاملة للحافلات على الخطوط لخدمة النقل.
إذن يعني أخي موسى رحال، يعني الوزارة تتابع وتحاول تطوير وسائل النقل العام عندنا في فلسطين، ونحن لا نقلل من دورها المهم في خدمة المواطن، ونحن لا نريد أن نزاحمهم على رزقهم، ولكن الكل ينظر ويتطلع إلى أن يتم تطوير هذا القطاع باستخدام باصات وسيارات عمومية حكومية، بحيث يعني كما ذكرت تسهل على المواطن تنقله، وبطبيعة الحال ثقافة استخدام المواصلات العامة ووسائل النقل العام تحل الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية والمادية وأيضا الأزمات المرورية. على كل حال يعني نحن أيضا لا نريد أن نعيش في حلم وردي، نحن نعرف الظروف الصعبة وظروف الاحتلال والازدحامات المرورية والبنى التحتية غير المهيئة لذلك، ولكن مع ذلك يعني نبقى على أمل قريب في أن يكون عندنا في فلسطين حافلات عمومية وسيارات عمومية حكومية تتنقل بين المحافظات وأيضا تتنقل في المحافظة الواحدة. شكرا لك الأخ موسى رحال الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام، شكرا لكم مستمعي راديو أجيال، وشكرا لك أخي محمد أبو عليا من الهندسة الإذاعية، ونلقاكم يوم السبت القادم في لقاء جديد وفي موضوع جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.